فقد انتظرت طويلا احدى الحسنيين النصر والعزة والكرامة والأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الشهادة في سبيل الله إلى كلمته.
لأن شهداء الوطن
ولأن جرح المواجهة
هم عنوان المجد،
هم عطاء أرضنا الطيبة.
هنا في رحاب 21 سبتمبر اف ام
نشيد بسيرهم الذاتية.
أنا أقول للأعداء، كيف تصنعون لتهددوا أمة تعشق الشهادة؟
أعمدة الصمود
في ذكرى الشهيد، كتبنا عهدا للشهيد، وفينا من نسل الوليد كتبنا دارا نليد.
قائد خبر المعارك وميادينها، وحرك الآلاف من الفرسان بكل حنكة وأفضل التخطيطات العسكرية الناجحة، أرعب الطغاة وكسر قواعد الاشتباك، وقاد العديد من التحولات، كيف لا وهو الذي عرف بحنكته وشجاعته منذ الصغر. لتكن كل سيرة عن شهيد مثالا يحتذى به، من أجل دين الإسلام الحنيف أولا، ومن أجل الوطن تاليا. وهاكم بعد تحية الإسلام فاتحة كلام عن أبي طه ذويب خبر. الاسم صادق أحمد ناجي مصباح، الاسم الجهادي أبو طه، المنطقة ذويب حيدان صعدة، العمر 26 عاما، تاريخ الميلاد 1990، تاريخ الاستشهاد 1 مارس عام 2016، روضة الشهداء، روضة عيان، مديرية سفيان بعمران.
يعرف السابقون من لاحقهم، يعرف الصاعدون من سيعود في خطاهم.
كان الشهيد أبو طه من طلاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكان مهاجرا عند السيد في جمعة بن فاضل، وكان طالبا ذكيا في المدرسة، التحق بالمراكز الصيفية، وكان نموذجا كبيرا لبقية زملائه، محبوبا في مجتمعه، محسنا مع الضعفاء ومع والديه، مطيعا لكافة أسرته. ومن أجمل النوادر التي يجب أن تروى لهذا الشهيد البطل أنه وجد رجلا مسنا على الطريق، ولأنه لاحظ ضعف بصر الرجل المسن وعدم مقدرته على اجتياز الطريق إلى وجهته البعيدة المرهقة بالنسبة له وكبر سنه، فقد أثر أبو طه إلا أن يحمل الرجل المسن على كتفيه إلى بيته كملك مهاب. وبالطبع فإن ذلك الرجل المسن لم يصدق في بادئ الأمر أن على الأرض هكذا نموذجا إيمانيا عظيم، بل إنساني وراقي، فأجهش باكيا بالدعاء، خاصة أن من حمله على كتفيه خرج عن نص الروايات القديمة، وزاد في الإحسان إليه أن خلع ثوبه ليكسيه كأنما يقول له: أنت أحق مني بهذا الثوب أبي. انطلق الشهيد أبو طه بعد الحرب الثالثة، وكان من أبرز صفاته الإحسان إلى جميع المجاهدين كبارا وصغارا. وعندما انطلق إلى منطقة مطرة، توجه جبهة الفرش واهتم بإعداد الطعام للمجاهدين لفترة طويلة، وعاش المرحلة الصعبة للمسيرة القرآنية. يفارق أهله لسنوات مرابطا في سبيل الله، وبعد سنوات سمح له السيد عبد الملك بالزيارة، لكن الطريق كانت مليئة بالصعوبات، وقطع الشهيد الطريق راجلا متخفيا حتى لا ينكشف للعدو المتربص به وبكل مجاهد. ومن أبرز مواقف أبي طه في الحرب الرابعة، حيث كان من ضمن المجاميع الثابتة في جبل غرابة أشرس معركة خاضها المجاهدين، وكان من أعظم الثابتين فيها. وفي الحرب الخامسة كان ضمن مجاميع الهجوم ومشرف مجموعة، وأصيب في الحرب الخامسة في أحد الغزوات في جبهة الفرش. أما في الحرب السادسة فكان من أبرز الشخصيات والقادة الثابتين في جبهة سفيان، وكان معنيا بجبهة ذو سليمان، ثم أضيفت إليه مهمة جبهة الغالة، حيث أن العدو في هاتين الجبهتين لم يتقدم شبرا واحدا رغم كثافة الزحوف اليومية. وبعد الحرب السادسة تولى مهمة الإشراف على جبهة خيوان، ومن ثم العمليات لمحور سفيان، ثم الإشراف الكامل على محور سفيان. بدأت حرب حاشد وآل الأحمر في خيوان وحوث مع عودة الشهيد أبو طه من الخارج، وتولى قيادة المعركة لمجاميع سفيان والمهاجرين، وكان ملحوظا من اليوم الأول الذي تسلم فيه المسؤولية تغير سير المعركة بشكل أدهش الجميع مع العون الإلهي. كانت مجاميع سفيان بقيادة الشهيد أبو طه ومعاونيه الأوفياء الشهيد علوي والأسد الليث وأبو عبد الله القعود وأبو سامر، كانت هذه الجبهة رأس الحرب التي اخترقت الحجب وتجاوزت العقبات، فبالهجمات الأولى اجتاحت الخطوط الدفاعية للعدو، ولم تهدأ المعركة إلا بالنصر الحاسم، وخسر العدو المعركة بالكامل. ومن ثم أحداث عمران وأبو طه يتابع محور سفيان الذي كان لهم الدور المهم في تطهير المحافظة والفتح العظيم، ثم التوجه إلى الجوف ومن ثم إلى مجزر في محور سفيان تحت قيادة أبي طه. وكانت المعركة الأبرز التي خيبت آمال العدو وفصل صنعاء ومارب وبقية المحافظات الشرقية، وما هو إلا وقت يسير حتى أتى الفتح الكبير لانتصار ثورة 21 سبتمبر. وبعد الفتح توجه أبو طه ومجاميع سفيان إلى محافظة البيضاء لإعانة المجاهدين هناك. وهنا فصل من رواية العدوان لا بد أن يروى ليبقى شاهدا بالحقيقة الساطعة. كانت البداية من محافظة شوة المعركة التي امتازت بكوكبة من القادة العظماء على رأسهم الشهيد أبو طه سفيان، وكانت أنجح المعارك منذ البداية. شهد العدو بالخبرة العسكرية في التخطيط والتنفيذ في معارك شبوة وفي شهر رمضان في محافظة شبوة. بعد تتبع للعدو لهذا القائد نصب له كمينا غادرا وهو في طريقه إلى مدينة عتق مركز المحافظة، فأصيب إصابة بالغة وظل يعاني من جراحه فترة طويلة. وقبل أن تشفى جراحه تحرك عائدا إلى الجبهة ليسجل انتصارا جديدا في محافظة شبوة منطقة العبر، وبعدها توجه إلى لحج. ومن ثم تولى مهمة الإشراف على جبهة تعز التي كانت من أهم جبهات الحرب آنذاك، وسمع الجميع عن عظمة هذه الشخصية وشاع ذكره حتى بات العدو يحسب لهذا القائد ومن معه من القادة ألف ألف حساب ويعدهم الكابوس الأكبر عليه. حتى حصلت معركة الوازعية والضباب والمصراخ التي غيرت موازين المعركة في محافظة تعز. وفي الأيام الأخيرة بعد أن تقدم العدو إلى منطقة نهم قاصدا صنعاء بحشده وإمكاناته الهائلة وغطرسته وكبريائه، ونتيجة للتجربة لم يكن لهذه المهمة إلا هذه الشخصية العظيمة ومن معه من القادة والمجاهدين العظماء. وتوجه حسب توجيه السيد القائد إلى جبهة نهم، حيث تلقى العدو خسائر كبيرة من الخطوة الأولى لوصولهم، وما هي إلا أيام حتى نال ما تمناه وسعى له ليرتقي شهيدا وبرفقة كوكبة من زملائه الميامين. يقول أحد رفقاء الشهيد: تجلت في الشهيد أبو طه ذويب الصفة الأولى للقادة العظماء وهي الحلم، وكان بما تعنيه الكلمة حليما، كذلك الحكمة، كذلك السماحة وسعة الصدر، حيث أنه لم يغضب على مجاهد قط، فكان غضبه على أعدائه فقط. أما صبره فحياته هي الصبر منذ طفولته، حيث أنه عاش يتيما مهاجرا ثم مجاهدا في أصعب الظروف، مرابطا أوقات طويلة عجز غيره عنها. أما رسالته للعدو فكانت ملخصة في مقولة: كيف تخيفون قوما يعشقون الشهادة؟ داعيا جميع رفاقه إلى مواصلة الدرب والتضحية حتى تحقيق العزة لله ولرسوله والمؤمنين.
لقد انتظرت طويلا أحد الحسنين، النصر والعزة والكرامة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو الشهادة في سبيل الله وإلى كلمته.
لأن شهداء الوطن
ولأن جرح المواجهة
هم عنوان المجد،
هم عطاء أرضنا الطيبة.
هنا في رحاب 21 سبتمبر FM
نشيد بسيرهم الذاتية.
أنا أقول للأعداء كيف تصنعون لتهددوا أمة تعشق الشهادة؟ كيف تفعلون؟
أعمدة الصمود
في ذكرى الشهيد